حافظون تكون ملازمة للإنسان أم أنهم ينفصلون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أما معنى الآية قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب الملائكة لا قرب الرب جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى، لأن القرب كما هو معلوم نوعان، قرب عام وقرب خاص. والقرب العام لا يثبت لله جل وعلا قرب عام من جميع خلقه، وإنما يثبت القرب الخاص. وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإنما هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون. والملائكة أنواع، منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة، ومنها ملائكة تنفك عنه وتفارقه في بعض المواضع أو لبعض الأسباب. فدخول الخلاء وجماع الإنسان لأهله وكون الإنسان يكون جنبا وأشباه ذلك مما جاء في الأحاديث، هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقون ينفكون عنه. ثم هل الملائكة هذه هي ملائكة الرحمة أم ملائكة الرحمة والكتبة التي تلازم الإنسان؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنهم الحفظة، هل هم الحفظة أم الكتبة أم هما معا؟ والصحيح أن الحفظة بخصوصهم هؤلاء ينفكون عن ملازمته، وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. والحفظة يحفظ الله جل وعلا العبد بهم كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، فالله جل وعلا يسر له من أسباب الحفظ ما ييسر. هذا وجه الجمع بين الأحاديث، وثم تفصيل آخر. نكتفي بهذا. نعم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
ننبه الأخوة قبل ما تبدأ أن السبت القادم نكون في مكة إن شاء الله، فقط السبت القادم، السبت اللي بعده نواصل.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري لمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
منتهى. نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الخير، والله يغضب ويرضى. لا كأحد من الورى.
بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة بأن الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة، بل ربما انتفع ببعض الأعمال. فذكر أن الدعاء من الحي الميت ينفع، وأن الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها الخاص أيضا، وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مضادة مذاهب المعتزلة ونحوهم من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. هذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه. وثم مجادلات في هذا، وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب، وقرروا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة، لأنها في الدعاء والانتفاع، وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف. وأما وجودها في كتب الاعتقاد فليست لأنها مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة، ولكن لأجل أن المبتدعة ضلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفتها أو لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. ثم ها هنا مسائل. الأولى أن الانتفاع، انتفاع الميت بسعي الحي، هذا اتفق عليه، انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة، من أهل الحديث، ومن الفقهاء، ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينه. الأول الدعاء، وهو أن الدعاء نافع، الدعاء يجيبه الله جل وعلا من الحي للحي ومن الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله جل وعلا وحمد له سبحانه، وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء للميت، فهي كلها دعاء، وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تفتتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال العلماء ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأتي في السنة ما يدل على الاستفتاح. ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله جل وعلا وثناء، تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنه يدعو، وهذا هو أدب الدعاء، فإن العبد إذا دعا ربه جل وعلا بأي دعاء فإنه يحمد الله جل وعلا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما شاء من المساء. فصلاة الجنازة دعاء، وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاتفاق. وكذلك مما جرى عليه الاتفاق أيضا أن الميت أن الحي يتصدق عن الميت بصدقة مالية يقبلها لأجل الميت، يعني لينفع الميت بها تبرعا منه، هذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه كما هو معلوم، على خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. النوع الثاني مما أجمع عليه العلماء علماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيء. وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. وكذلك الولد، الولد الصالح فإنه تسبب فيه العبد، فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في ما أجمع عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيا. فإذا ثم صور أجمع عليها، والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة، يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية، وهي العبادات البدنية مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن ونحو ذلك، يعني فيما يصل فيه من الثواب، هل هو الكل أو البعض، وإن كان الخلاف فيه يعني في الحج ضعيف. هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية، من أهل العلم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل، فذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك وعبروا بالجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث والأثر بعدهم، ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الحي، وأهدى ثوابه إلى الميت، يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. والقول الثاني أن، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء، أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها الصلاة مثلا، قراءة القرآن، الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال كالحج. وأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه، فيبقى الباب على عدم الانتفاع. المسألة الثالثة يأتي التفصيل الترجيح المسألة الثالثة في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع. من أدلتهم في ذلك قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأثنى عليهم بالدعاء، وهذا يقتضي الانتفاع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجل فقال: إن أمي ابتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات شيء الكثير. كذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحج عن ميت له، فأذن له بالحج. وفيه أيضا أن امرأة قالت: إن أمي مات ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك بيت كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فإن الله حق بالقضاء. ونحو ذلك في هذا الباب. أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوع، يعني أصل الأوقاف. فإن الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبث، يعني أوقف على نفسه، وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله صدقة جارية. وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية، قالوا إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه وقد اتفقنا عليها، وهي الصورتان الأوليان، ومنها ما هو مختلف فيه وهي العبادات البدنية، فهذه لم يأتي دليل فيها، بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهذا الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب، سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاء، أو صيام الفطرات ونحو ذلك، خلاف بين أهل العلم. ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حجي ونحو ذلك. وهذه الأسئلة لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر السؤال. ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إنما جاء الإذن فيه، ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، وإنما كانت إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم في جمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ما ورد دون غير، فهذا تجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. والأقرب في ذلك والتفصيل وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا عبادة يحتاج إلى دليل يدل على أن المرأة ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لا بد فيه من التوقيف لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يكون أن يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أأحد أتصدق عنها، وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو ألا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلان، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلان، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدة فلان، فهذا ابتدأ العبادة بفلان، فهذه جاءت الأدلة بجواز. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل لأنه ابتداء عبادة. هذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلان. أما الصورة الثانية هي مختلفة عن الصورة الأولى، هي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، العمل يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله جل وعلا عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخر، فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى إلى غيري، يعني دعا الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانا شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداع ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداع وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهى، وأهدى ثوابها لمسلم حي أصل، والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. المسألة الرابعة، المبتدعة احتجوا عن المعتزلة ومن شابههم، احتجوا بحجتين. أما الأولى فقالوا يقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احتج به على هذا كالشوكاني وبعض المعاصرين، لأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعاه. فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا في الآية قال وأن ليس للإنسان، واللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان، أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه له وثواب السعي له هو وليس للآخر، فاللام هذه لام الملك. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذا لا تناقض بينها وبين هذا، لأن اللام إذا كانت للملك فالسعي فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لا بد أن ينظر فيه إلى مفهوم واحد، وهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحي، أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، فهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس. فجميع العلائق تقطعت إلا الإيمان، سبب الإيمان والإسلام. وأولي قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا دخل قسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه، وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة السبب لأن ينتفع الأب بسعي ولده، والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب جل جلاله. فبالله جل وعلا انعقدت الأواصر، وفي الله جل وعلا قامت الوثائق والوسائل، وبالله جل وعلا تقاربت القلوب. هذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان ما سعى، إذا قلنا إن العمل لغيره، إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذن لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد تسبب فيه، وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة نفسها ودعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سببه الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله، وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. أما ما احتجوا به من السنة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع، وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عمل، عمل الإنسان بالوفاة دار التكليف انتهت فعمله انقطع كما جاء في الحديث. أما عمل غيره ونفس انتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها الدعاء، دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاث لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع الميت. المسألة الخامسة هنا، خامسة ها هنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها، وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله جل وعلا ونفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في الأصل. لما؟ لأن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله جل وعلا إلا بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل، فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصلي إلا بماء، ولم يصم إلا بماء، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه. أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريال، أقرأ الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة، فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله جل وعلا فيها وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا. ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو في المآتم يعقد سرادق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت، وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال باهظة وعظيمة، وهذا فيه هلكة للفاعل يعني للقارئ لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال لغير طاعة الله جل وعلا، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله جل وعلا. أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا له. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى، ذكر أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن يعني نسيت رجل أو امرأة لكنها توفي، نعم أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها وكان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته، فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبى الرجل وقال أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس كما قالها ثقات وذكرها علماء وأئمة، فهي ماشية مع الأصل فليس فيها ما يعارض ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآثم والذين يستأجرون القراءة على القبور. المسألة الأخيرة الثالثة قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، الصدقات هنا يعنى بها الصدقات المالية خاصة، وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة في المفهوم العام للصدقة، أمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر والعلم والذكر تلاوة القرآن ونحو ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة، فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. فإذا نقول إن الصحيح أن قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم هذا يشمل جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر. مثلا اللي بعدها تحتاج إلى تفصيل. نجيب عن سؤالين فقط. يقول إذا حج رجل عند رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ أجر على هذا الحج علما أن هذا الحج للميت؟ ما فهمت السؤال بدقة. إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ أجر على هذا الحج؟ يعني قصده إذا أخذ معه، هذا الميت إذا مات وعليه حج واجب فإن أولى الناس بالحج عنه ولد أو أقرباء أو ولية، هذا هو أولى الناس بالحج عنه، لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاء للدين الذي عليه. أما إذا لم يوجد أو كان في كلفة أو نحو ذلك، أو كان يريدون السرعة بالحج عن الميت، فجاء من يرغب في الحج ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحج، فإنه لا بأس أن يعطى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك. فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج لكن لم يجد نفقة، فإنه لا بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره، ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ، يعني لا يقوم في قلبه محبة الحج ولا الرغبة في الآخرة، وإنما إذا أتاه مال حج وإذا مات مال يقول استعذني أروح، هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة. وكما قال ابن تيمية إنما يجوز أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه يعني من السرقة مال يحج به عنه من مكانه، فهذا لا بأس به. يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ الحصر على بابه لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل، فعمله ينقطع عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث، وهي الصدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقت المحدث اللي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار فيصير سبل الماء، أو طباعة كتب أهل العلم النافعة، أو المصحف توريث المصحف، كتابة المصاحف أو طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية الباقية. والولد الصالح معروف، ولد يدعو له ويستغفر لأبيه. والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسنة سنة حسنة ودعا إلى هدى، دعوة بعام بأنواعها، هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به، لأن الأنبياء دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما ورث العلم. فإذا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشباه ذلك. فإذا الحصر على بابه، والحصر في هذه الأنواع في العمل عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا لا الآخر أنا شرك لك، هذا شرك لك عشرة تحلة فيجب عليهم يستغفر ويشرك. نعم يقول لا إله إلا الله. ما يدخل في الإسلام ولا في الشرك، في الحصر عن المغلى، لكن هذا شرك في الله، شرك في الله يجب عليها مؤمن من كان ثالثا فليحلف بالله، إذا جرى على لسانه وهو ما يكسب كان يطلع شرك لفظي شرك في الخلق، فيجب عليهم أن يكون في الخلق. أصلح هذه. نعم. مرة لكن اللي داني يجري على الإسلام أنا ما أفضل يعني هذا أخوة مثلا المسجدين يجري على الإسلام اللي سهل من خلص خلص ولا لا اللي كان من خلص المغلية تحول لكن كان يستاهل بإذن عليك يحلف وغير الله لا ما أفضل خميس موجودين إن شاء الله يوم الخميس الفجر موجود النظر
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإمام اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد الأوزاعي وإسحاق الراهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وانظر شرح السنة.
هذا غلط، تعليق على غلط. أولا ليس هو قول المعتزلة، ثم أيضا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة لا يرون العمل شرط، يرونه ركن، لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن. هذا تعليق شعيب.
شعيب
لا ما هو بصريح، هذا كلام غلط. هذه أي طبعة؟ رقم كم طبعة؟ رقم 13. هذا ما هو بصحيح، التعليق غلط. في نفس رأي هذا السنة وفي نفس في رأي المعتزلة أيضا، كله التعليق غلط. هو جعل أن قول أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، جعله قولا للمعتزلة، هذا ليس بصحيح. ثم جعل أيضا قول جعل الأعمال عند السلف شرطا في الكمال، وجعلها عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان، هذا أيضا ليس بصحيح. كل التعليق مبنية على فهم، مبنية على كلام الماتريدية، يعني سؤاله يعني ينحو منح الماتريدية في هالمسألة. أسئلة فقهية، والامرأة ذهبت إلى المستشفى لأجل تركيب لولب مانع للحمل، وعندما ذهبت قال لها الأطباء لا بد من إعطائها حبوبا لأجل إخراج الدم من الرحم ومن ثم تركيب اللولب. السؤال ما هو حكم هذا الدم؟ هل يعتبر دم حيض أم يعتبر دم استحاضة؟ هذا يسأل عنه الطبيب، هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة؟ الطبيب يفرق بين هذا وهذا. والأصل أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في وقت معين، وما يخرج من الأدوية وما أشبه ذلك هذا يعتبر دم استحاضة، وهذا ييسر العمل في أشياء كثيرة وفي أحكام للنساء. لهذا في الأقرب أنه هنا أن يسأل الطبيب، والطبيب إذا كان ثقة هو يحدد نوع الخارج، ثم يفهم أن الأصل أنه دم استحاضة، إذا لم يكن عند الطبيب يقين أو قال أنا ما أعرف هذا دم أو ما أشبه ذلك، فيعتبر دم استحاضة لأنه يعني بساعات وينتهي. هل لشارب خمر أن يقيم على نفسه الحد في السر خوفا من الفضيحة أن تكفيه التوبة؟ هي تكفيه التوبة، لم يقل أحد من أهل العلم أن المذنب الذي ارتكب حدا، ارتكب ما يوجب حدا، أن عليه أن يسلم نفسه أو أن يقيم الحد على نفسه أو أن يذهب إلى من يقيم عليه الحد، بل الصحيح هنا أن الطهارة الكاملة له تكون بالتوبة، لأن هذا ليس فيه تعد. أما ما كان فيه تعد، ما كان فيه تعد على غيره مثل القتل أو السرقة أو القذف أو ما أشبه ذلك، هذا له بحث آخر. أما شرب الخمر في نفسه فيما فعله وأوجب حدا فإنه تكفيه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على أن هذه الآية نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه. يقول ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم، هل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ بعض الأسئلة تكون تحسنها في الاختبارات، يعني هل هم كذا وهل هل هم كفار أم لا، وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك، هل لقولهم على الله ذلك؟ يعني على كل حال الإفادة مطلوبة. الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام، منهم الجهمية ومن شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة بأنهم ليسوا من 72 فرقة، وإنما هم خارجون أصلا، فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام، يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع صفات الرحمن جل وعلا وجميع أسماء الرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بعد في ذلك الوقت، هؤلاء ليسوا من المسلمين. والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم المشبهة، الذين يقولون وجه الله كوجه الإنسان أو يده كأيدينا أو عيناه جل وعلا كأنا أو سمعه كسمعنا، يجعل المشابه المماثلة في ذلك في تمام الاتصاف والصفة. هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم أيضا ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا الخالق بالمخلوق بالخالق جل وعلا. أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدعة على درجات فيهم في الصفات، منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو، فإن هؤلاء منهم من يثبت بعض الصفات، منهم من يثبت 7 أو 8 أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم، فلا يطلق القول بتكفير الطائفة ولا يطلق القول بعدم التكفير أيضا، وإنما يقال هؤلاء أهل بدع، وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه، ليسوا على باب واحد. لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأول في الباقي ونفى، أو أول، فإنه لا يحكم بكفره، وإنما يقال هذا من أهل البدع. لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحكموا بكفرهم، يعني بكفر أهل الاعتزال، ذكروا أن ذلك أن متعلق بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل الأخرى. أما نفي الصفات أصلا فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية. أما تأويل الصفات بإثبات بعض أو نفي بعض فلا يطلق القول بتكفير هذه الفئة. ومن أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، من خص مسألة علو الرحمن جل وعلا لأجل ظهور دليلها، علو الذات للرب جل وعلا لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها، خصها بأن من أنكر علو الذات للرب جل وعلا فإنه يكفر. لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع، البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة الخلف وأشباه ذلك، وليس كل من نفى صفة أو تأولها يعتبر كافرا خارجا من الدين، وإنما ذاك باتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة. وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي تتناول. أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فلا أعلم أحدا من أهل السنة أطلق عليهم الكفر. هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ يعني سمعت من يقول إن إلى نصف الساق، لكن أشر لي هل هذا صحيح؟ ما فهمت الكلام، الخط غير جيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إزرة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. وأيضا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين ما تحت الكعبين من الإزار في النار، صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا يدل على أن المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديما تحت الكعبين. أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثم إذا لبسه مستويا لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه، كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلا. فدل هذا على أن الاستدامة هي المنهي عنها، وأن أشد الأمر في ذلك أن يكون جره لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلة، فهذا أشد. وإذا جعل إزاره إلى ما فوق الكعبين بقليل ولم يجعله تحت الكعبين فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه وفيه سعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب أم هو خاص بالإزار؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن: إزرة المسلم إلى نصف ساقه. وأما الثوب يعني القميص وأشباه ذلك فإنه لا يكون تكون السنة فيه كذلك. وهذا وجه لطائفة من أهل العلم. وآخرون قالوا إن الأصل يعم الجميع، فالإزار ليس له مزية على غيره في هذا الحكم، بل الثوب والإزار على هذا الباب في أن يكون له أن يجعله إلى نصف الساق، بل يكون هذا الأفضل في حقه، إلا إذا كان يرجو مصلحة شرعية في عدم فعله هذا فإنه لا حرج عليه، كمثلا أن يكون رياء أو أن لا يكون أو أن يكون فعله ذاك لا يسهل له أمر الدعوة والإرشاد وينفر الناس منه ونحو ذلك، فإن هذا أذن في طائفة من العلماء بهذا المعنى، وهو في المرخص فيه فيما بينه وبين الكعبة. المهم أن الواجب على كل مسلم ألا يسبل إزارة فيما تحت الكعبين، ولا ثوبة ولا رداء، بل هذا يحرم عليه، وهو من كبائر الذنوب إذا استدام. وأعظم منه أن يفعل ذلك خيلا، يعني تكبرا وطلبا للرفعة، فإن هذا أعظم. وأهل العلم اختلفوا هل يحمل حديث ما تحت الإزار، ما تحت الكعبين من الإزار في النار، على حديث من جر إزاره خيلا، أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب على قوله. والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من جر إزاره خيلا هو الأصل، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمول على من فعله خيلا ليجمع بين الحديثين، وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة. وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح كان يسبل إزارة، والإمام مالك أيضا ربما فعل. فقد قيل لأيوب: أليس هذا من الخيلاء؟ فقال: كانت الخيلاء في جر الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير. وهذا ليس بصحيح، لكنه فعل لبعضهم. لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة هو الذي عليه أصحاب المذاهب أن الجر لغير خيلاء أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه، الأفضل تركه، وأما جره للخيلاء فهو المحرم، حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعض. والقول الثاني أن الإزار أو الرداء الإسبال أو الجر محرم مطلقا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم، بما رتب عليه في قوله: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا له باب، يعني هذا له باب والحديث الآخر له باب، فلا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما. المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك، فيخشى عليه أن يكون مرتكبا للكبيرة، وإذا كان مرتكبا لكبيرة جر الإزار أو الإسبال فإنه لا يرجى له تكثير الصغائر، ولا يرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكثرات لما بينهما، لأن فيه مجتنبة الكبائر. فينبغي بل يجب عليه أن يحذر أشد الحذر من هذا. أعان الله الجميع على ترك ما يغضب الرب جل وعلا. نكتفي بهذا.
تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الطحاوي رحمه الله تعالى: فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحير، والله يرضى ويرضى لا أحد من الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحابي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا شيء يملكه، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى ذاك أحد من الورى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ربهم مالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي يفيض عليهم من خيراته جل وعلا وينزل عليهم من رحماته، فإذا احتاجوا فإليه الملجأ. فكما أنه جل وعلا يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم، فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالى يجيبهم، لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن ييسر ما يحتاجون إليه. وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ومن شابههم، لأجل خلافهم في هذا الأصل، وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء، وإما أن يكون أثرا لمؤثر ومنفعلا لفعل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. وها هنا مسائل. الأولى: الله جل وعلا في القرآن ذكر كثيرا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه، كقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى الله جل وعلا على الأنبياء بأنهم يدعون الله جل وعلا خوفا وطمعا، وبين جل وعلا أنه يجيب دعوة المضطر، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. بل بين جل وعلا أنه أجاب دعاء إبليس، إذ قال سبحانه: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. وبين جل وعلا أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة، فقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ف فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ونحو ذلك من الآيات كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا منوع في القرآن كثيرا في أن الله سبحانه خلق الخلق جميعا رب المؤمن ورب الكافر وربوبيته للكافر تقتضي إعطائه وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطائه وهكذا. فربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابا ونقمة. فهم يسألون والله جل وعلا يجيب الداعي ويجيب المضطر إذا دعا. وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب جل وعلا ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة. قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث سلمان إن الله حيي ستير يستحيي من عبد وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وعند غيره من لم يسأل الله يغضب عليه وفي إسناده نظر. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ينزل آخر كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له. وهذا يدل على أن الرب جل جلاله يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات. وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يجيب. وهذا يدل كما سيأتي على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة النافعة التي جعلها الله جل وعلا سببا. المسألة الثانية مخالفة من خالف ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة. هؤلاء يقولون الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب جل وعلا قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه. وعللوا ذلك بأمرين. الأول أنه سبحانه قدر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدورا فإذا كان مقدرا فسيقع وإن لم يكن مقدرا قالوا فلم يقع فإذا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه. والثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا عود خلقه وسنة الله فيهم على أنه يعطيهم ما يحتاجون ولم يجعل قلوبهم معلقة بهل يأتي الأمر أم لا يأتي. فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما عليها وأن أن ترضى بما هي عليه من الحال، وأن تنتظر إفاضة الله جل وعلا لما يريده ولما يعطيه. وهذا عندهم هو مقام الصدق والعارفين والأولياء، وهذا الذي ذكروه إلا ما ندر، بحيث إنه لا يوجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين، لأن التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدرا على ما قالوا، لأن الله جل وعلا أناط أشياء كثيرة جدا، بل أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتها، فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزور بالرجل على المرأة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن لا يهب إلا بسبب. وكذلك قدر جل وعلا أن فلانا يمرض، لكنه لم يقدر هذا المرض إلا غالبا بسبب. وكذلك هو جل وعلا جعل فلانا عالما وقدر ذلك، لكن لا يكون إلا بسبب، هو أن يتعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إننا العلم بالتعلم. فإذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها، وأن الأمور بجبر وليست منوطة بأسباب، بل الله جل وعلا يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. وهذا لا شك قدح في العقل، لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء منوط بسببه. من جملة الأسباب التي أناط الله جل وعلا بها إيقاع ما قدر الدعاء، كون العبد يدعو الله جل وعلا يكون الدعاء سببا في حصول ما قدر الله جل وعلا، فيكون ما قدره الله جل وعلا لا يقع إلا بعد وجود السبب، كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب، لأن به يحصل إمداد الله جل وعلا بكل شيء، ونفع الرب جل وعلا بكل سبب يعمله العبد. فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. أما الثاني فإن مبني على أن حالة الصلاة والسلام وحالة الصحابة رضوان الله عليهم ليست هي الحالة الكاملة، بل كيف ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته عليه الصلاة والسلام، بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظم الرجاء والدعاء، وهذا يدل على أن حال الكاملين بأن يتعرضوا لدعاء الله جل وعلا. فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة عليه الصلاة والسلام. وهذا أعرف وأعلم الناس بربه جل جلاله وتقدست أسمه. أما قول الفلاسفة، فالفلاسفة أنواع، منهم من يوقن بنفع الدعاء، لكنهم يقولون إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأفلاك، لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة، والدعاء ليس سببا طبيعيا، وهذا قول الملاحدة منهم، وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، دعاء العبد لله جل وعلا وتضرع العبد عند الله جل وعلا فيه أمور. الأول أنه تعرض لرحمة الله جل وعلا ولآثار ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويجيب من دعاه جل وعلا لأنه هو الرب. ولهذا قد يعطي الله جل وعلا الكافر كما أجاب دعاء إبليس، قد يمرض الكافر فيسأل الله جل وعلا فيشفى، وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله جل وعلا أن يكفيه شرها فيجاب. بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر فيسأل الله جل وعلا لصاحب هذا القبر، أو يسأل الله جل وعلا ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما قام في قلبه من الاضطرار لله جل وعلا، ويكون في حقه في ابتلاء ويكون أيضا فتنة للآخرين. فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطى، وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عمن أجيب دعاء. فهذا إبليس أجيب دعاء وقد دعا بأعظم دعوة عنده، وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة. قال رب أنظرني، يعني أمد في عمري إلى يوم يبعثون، إلى أن ينتهي تكليف ابناء آدم وأبنائه. فأعطاه الله جل وعلا هذا السؤال الذي لم يعطه نبي من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد. وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألوا، وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرا أو يعبدون غير الله، فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهم ولكن لحكمة يعلمها الله، أو لأجل اضطرارهم، أو لأن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته جل وعلا لهم وهم بحاجة إليه، والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدورا. الأمر الثاني أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب جل وعلا، فمن دعا الله جل وعلا بحق فإنه يستحضر إذ دعا، ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه، فإنه موقن بوجود الرب جل وعلا، وموقن هذه صفة. والثانية بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه مع أنه في عليائه جل وعلا، وهو يهمس همسا لا يجهر وهو يعتقد أن الرب جل وعلا سميع لدعاء، ويوقن أنه جل وعلا، هي الصفة الثالثة، أنه قدير على إجابة دعاء، ويوقن أيضا وهي الصفة الرابعة أنه سبحانه وتعالى غني يعطي بغير حساب، ويوقن أيضا وهي الصفة الخامسة أنه جل وعلا رحيم بعباده، فإن سؤال الرب جل وعلا تعرض لآثار رحمته سبحانه وتعالى. وكذلك يوقن وهي الصفة التي بعده بأنه سبحانه وتعالى حي. وهكذا، فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن في دعاء العبد أنواعا من إثبات الكمالات للرب جل وعلا، ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه جل وعلا. فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله جل وعلا، لأن آثار التوحيد على النفس والنور الذي يقذف في القلب من آثار التعلق بالله جل وعلا يضعف شيئا فشيئا. الرابع مما يتعلق بالدعاء، نعم، ثالث ما هو بالمثل، مما يتعلق بالدعاء ثالث، نعم، الله جل وعلا في إجابة الدعاء وفي إعطاء الحاجة التي سئلت جعل لذلك شروطا وجعل لذلك موانع، فإن العبد قد يسأل ولا يعطى، وقد يدعو دعاء سؤال ولا يستجاب له في عين ما سأل، لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع. وهذا يتضح بمسألة تأتي. الرابع من المسألة الثالثة أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء، وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء. فكما أن الله جل وعلا جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة، فإنه سبحانه يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فقد كما ذكرت لك يعطي الكافر ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق ويجيب دعاء هذا وهذا، وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله جل وعلا أن يكون جواب الله جل وعلا له وإعطاؤه لسؤاله، يعني إعطاء لما سأل، عن محبة ورضا، فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. وهذا هو الذي جاء في حديث الولي، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما